بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال رحمه الله: لما أثنى الله على داود وذكر ما جرى له ومنه، أثنى على ابنه سليمان عليهما السلام، فقال: ووهبنا لداود سليمان، أي أنعمنا به عليه وأقررنا به عينه، نعم العبد سليمان عليه السلام، فإنه اتصف بما يوجب المدح، وهو إنه أواب، أي رجاع إلى الله في جميع أحواله، بالتأله والإنابة والمحبة والذكر والدعاء والتضرع والاجتهاد في مرضاة الله وتقديمها على كل شيء. ولهذا لما عرضت عليه الخيل الجياد السبق الصافنات، أي التي من وصفها الصفون، وهو رفع إحدى قوائمها عند الوقوف، وكان لها منظر رائق وجمال معجب خصوصا للمحتاج إليها كالملوك، فما زالت تعرض عليه حتى غابت الشمس في الحجاب فألهته عن صلاة المساء وذكره، فقال ندما على ما مضى منه وتقربا إلى الله بما ألهاه عن ذكره وتقديما لحب الله على حب غيره: إني أحببت حب الخير، وضمن أحببت معنى آثرت، أي آثرت حب الخير الذي هو المال عموما، وفي الموضع المراد الخيل. عندكم في هذا الموضع محسن، وفي هذا الموضع، في هذا الموضع المراد الخيل: عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، فردوها، فطفق فيها مسحا بالسوق والأعناق، أي جعل يعقرها بسيفه في سوقها وأعناقها. ولقد فتنا سليمان، أي ابتليناه واختبرناه
بذهاب ملكه وانفصاله عنه بسبب خلل اقتضته الطبيعة البشرية، وألقينا على كرسيه جسدا أي شيطانا، قضى الله وقدر أن يجلس على كرسي سليمان ويتصرف في الملك في مدة فتنة سليمان، ثم أناب سليمان إلى الله تعالى وتاب، فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فاستجاب الله له وغفر له ورد عليه ملكه وزاده ملكا لم يحصل لأحد من بعده، وهو تسخير الشياطين له يبنون ما يريد ويغوصون له في البحر يستخرجون الدر والحلي، ومن عصاه منهم قرنه في الأصفاد وأوثقه، وقلنا له هذا عطاؤنا فقر به عينا، فمن على من شئت أو أمسك من شئت بغير حساب، لا حرج عليك في ذلك ولا حساب، لعلمه تعالى بكمال عدله وحسن أحكامه. ولا تحسبن هذا لسليمان في الدنيا دون الآخرة، بل له في الآخرة خير عظيم، ولهذا قال وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أي هو من المقربين عند الله المكرمين بأنواع الكرامات لله. هذه الآيات في ذكر نبي الله سليمان وذكر بعض ما أعطاه الله، وكان قد مضى شيء من ذلك في تفسير سورة سبأ، فقال الله ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، أي مننا عليه بهذا الولد ورزقناه إياه نبيا رسولا صالحا. نعم العبد أي سليمان الذي وهبناه لداود، إنه أواب أي رجاع إلى الله تعالى منيب إليه، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، إذ عرض عليه أي على سليمان بالعشي أي من بعد الزوال، فالعشي من زوال الشمس إلى غروبها، الصافنات الجياد والمراد بها الخيل، والصافنات بمعنى التي تقف على ثلاث قوائم، فيقال صفنت الخيل أي وقفت على ثلاث قوائم ورفعت الرابعة أو لامست الأرض بطرف حافرها، تكون ثلاث هي قائمة عليها والرابعة تثنيها وتلامس الأرض بطرف الحافر، وهذا أجمل ما يكون من هيئة الخيل إذا كانت في هذه الهيئة. الجياد أي المسرعة شديدة السرعة التي كانت تقلى بها حوائجه ويدبر فيها أموره، فعرضت عليه. جاء عن بعض السلف قالوا عرض عليه نحو 20,000 فرس وهو ينظر إليها، فرأى منه عليه الصلاة والسلام لشدة تألهه وعبادته ورجوعه إلى الله وكثرة عبادته، لما فاته هذا الوقت وهو ينظر إلى الخيل وهي تعرض عليه مع أنها للإعداد في سبيل الله، ندم على ذلك فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أي آثرت حب هذه الخيول والنظر إليها والتمتع بمناظرها عن ذكر الله، أي قدمت هذه الخيول والنظر إليها على ذكر الله حتى توارت بالحجاب، توارت أي الشمس، أي حتى غربت الشمس وسقطت. والمراد أنه ترك الذكر في هذه المدة، أو أنه ترك صلاة نسيانا ليس تعمدا كما قال ابن كثير. فإما أن يكون شغل عن الذكر، عن ذكر الله تعالى في هذه المدة من العشي إلى غروب الشمس، أو أنه فاتته صلاة نسيانا، فعند ذلك أمر برد هذه الخيل فقال ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال كثير من المفسرين فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أي طفق بمعنى أخذ وبدأ يمسحها بسيفه، يقطعها من سوقها وأعناقها. قالوا وإنما فعل ذلك تقربا إلى الله، غضبا لله، لما ألهته هذه الخيل وهذه الأموال وهذا الجمال من جمال الدنيا عن ذكر الله قطعها بسيفه وقتلها حتى لا يشغل بها عن ذكر الله جل وعلا، وحتى لا يحصل به له بها له. قالوا ولما فعل سليمان ذلك وتخلص من هذه الخيل أبدله الله تعالى بخير منها، أبدله الله بالريح، فكانت الخيل تحمل الأمورة، فلما قتلها غضبا لله وكراهية أن ألهته عن ذكر الله، كراهة لما حصل له من الانشغال بها، أبدله الله الريح في أموره أسرع منها وأحسن. كذا قال أكثر المفسرين، وجاء هذا عن بعض السلف. ابن جرير رحمه الله لم يوافق على هذا التفسير، قال بل الصواب أنه طفق يمسح سوقها وأعناقها حبا لها، يعني كأنه يقول ما دام الوقت الأول قد فات فردوها علي، أي فجعل يمسحها حبا لها وإكراما لها. قال فإنه لا يمكن أن يكون نبي الله قتلها بهذه الصورة من القتل، قطع سوقها وأعناقها، عقرها عقرا، وأيضا لا يمكن أن يكون أفسد هذا المال الكثير وهذه النعمة العظيمة من نعم الله عليه بلا ذنب منها، إنما هو الذي أمر أن تعرض عليه. قالوا في هذا من إفساد المال وإذهابه لغير ما فائدة. وقد يستدل لهذا أيضا بقوله مسحا، فالتقطيع بالسيف يكون قطعا، فطفق قطعا لها بالسوق، أو ضربا، فطفق ضربا بالسوق والأعناق. أما ظاهر قوله مسحا فهذا ظاهر أن يمسحها مسحا لا يقطعها بسيفه، مع أن الحافظ ابن كثير رحمه الله قال وما علل به ابن جرير رحمه الله ليس بقوي، قال فيحتمل أن يكون هذا في شريعتهم جائزا، وأنه فعل هذا غضبا لله ودفعا لها حين ألهته عن ذكر الله، فأبدله الله تعالى بذلك خيرا منها لما تركها. وظاهر الآية كما ترى محتمل لهذا ولهذا. ثم قال الله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، أي حصل له ابتلاء، فتنا سليمان اختبرناه ابتليناه. قال المفسرون وكان هذا الابتلاء بأن سلب عنه ملكه فترة من الزمن، جاء عن بعض السلف قال 40 يوما. فكان هذا ابتلاء واختبارا وفتنة. وألقينا على كرسيه جسدا، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف قالوا جسدا أي شيطانا. وذكروا في هذا قصصا طويلة كثيرة أغلبها مأخوذ من الإسرائيليات. صح عن ابن عباس رضي الله عنه في ذلك آثار كما عند ابن أبي حاتم، لكن ابن كثير رحمه الله يقول وهذا إن صح عن ابن عباس فهو مما تلقاه من أخبار أهل الكتاب. من ذلك أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان خاتمه بيده، وكان هو سر ملكه وتصرفه في الجن، وأنه كان لا يأتمن عليه سوى امرأة من نساء يقال لها الجرادة، وكان له نحو 100 امرأة. فدخل يغتسل يوما فناولها إياه فتمثل الشيطان في صورة سليمان، فقال أعطيني خاتمي، فأعطته إياه فلبسه فانقادت له الجن وخضع له الإنس وجلس على ملكي على كرسي سليمان. وذكر في الأثر بعض الأشياء التي هي منكرة، مع أنه صحيح ظاهر السند عن ابن عباس الصحة، لكن فيما هو منكر، وأن سليمان تاه وأن الشيطان تسلط حتى على نسائه باعتبار أنه هو سليمان، حتى أراد الله تعالى إذهابه وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، فأناب سليمان إلى الله ورجع إليه ملكه. وهذه من الأخبار التي لا تصدق ولا تكذب، أخبار بني إسرائيل. فالحاصل من هذا أن الله تعالى ابتلى سليمان، وظاهر هذه الآية أنه ابتلى بسلب ملكه، وأنه تسلط على ملكه شيطان، ثم رجع الملك إلى سليمان ورده الله تعالى إليه. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أي سأل الله تعالى أن يغفر له من صدر منه وأن يعطيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، أي يعطيه ملكا لا يعطيه أحدا بعده، كما جاء في الصحيح في صحيح مسلم حين أراد الشيطان أن يقطع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأحاديث أنه جاء معه شعلة من نار أراد بها أن يحرق وجهه، فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه. قال فأردت أن أربطه بساره من سوار المسجد فذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فأطلقه. إنك أنت الوهاب. قال الله فسخرنا له الريح، استجاب الله دعاءه، سخرت له الريح. كما قال الله في آخر غدوها شهر ورواحها شهر، أي في وقت الغدو أول النهار تسير مسافة شهر، وفي وقت الرواح وهو آخر النهار تسير مسافة شهر، تحمله وتحمل ما يريد، تسخير من الله جل وعلا. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، حيث أراد بحيث توجه. والشياطين، أي وسخرنا له الشياطين كل بناء وغواص، منهم من يبني له البناء العظيم كما قال الله يعملون له ما يشاء من محاريب، وهي القصور العظيمة، وتماثيل، وجفان كالجواب، وقدور راسيات. فمنهم من يبني له هذا البناء العظيم، ومنهم من هو غواص، ومن الشياطين من يغوصون له، يغوصون في البحر يستخرجون من كنوزه ولآلئه وجواهره ويأتون بها إليه، ويعملون عملا غير ذلك كما قال الله. وآخرين مقرنين في الأصفاد، مقرنين أي مقيدين، موثقين، مربطين، من لم ينقد منهم لأمره ولم يستجب لما يريده منه سلطه الله تعالى عليه فقيده وربطه. قال الله تعالى هذا عطاؤنا، أي هذا عطاؤنا لسليمان، ملك عظيم، نبوة، سعة. وإذا قال الله فامن أو أمسك بغير حساب، أي امن على من شئت، أعطي من شئت وأمسك عن من شئت، ليس عليك حساب في ذلك. هذا لكمال عدله ولعلم الله تعالى أنه لا يتصرف إلا بما هو الأصلح والأنفع. وهذه المنزلة هي التي خير فيها رسولنا عليه الصلاة والسلام، وبين أن يكون عبدا. كان عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا قاسم والمعطي الله، الله المعطي. سليمان الله تعالى خول فوض أن يعطي من يشاء. النبي عليه الصلاة والسلام قاسم عبد لا يقسم ولا يعطي إلا ما أمره به سيده ربه عز وجل. جاء في حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد أن جبريل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزل ملك، فقال جبريل إن هذا ملك لم ينزل قط منذ خلقه الله إلا ساعته هذا. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له إن الله يخيرك بين أن تكون ملكا نبيا وبين أن تكون عبدا رسولا. فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام تواضع، فاختار أن يكون عبدا رسولا. فلم يختار أن يكون عبدا نبيا، اختار مرتبة التواضع، مع أن المرتبة الأولى أيضا كمال، كما أثنى الله تعالى بها على سليمان ووعده بالفضل العظيم والقربى منه في الآخرة، لكن مرتبة العبودية والرسالة أرفع. فاختار الله تعالى لنبيه ووفقه لاختيار ما هو أكمل له في العقبة وفي الثواب الآجل، أن يكون عبدا رسولا. وجعله الله تعالى قاسما والمعطي الله جل وعلا، فلا يعطي ولا يقسم إلا من أمره الله تعالى بإعطائه والقسمة له. وأما سليمان فوضه الله، أعطاه الله، جعله يتصرف كما يشاء، وهب له الملك والنبوة وملك ما أعطاه أحدا، ومع ذلك قال الله عن سليمان وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. أي ليس هذا الملك الذي يعطيه سليمان خاص بمتاع الدنيا، بل له في الآخرة عندنا زلفى، أي قربى، قرب من الله جل وعلا، وحسن مآب أي حسن مرجع ومصير. فإذا نظرنا إلى الحالين نجد أن الحال في أن يكون الإنسان عبدا متواضعا مخبتا أكمل من أن يكون ملكا مطاعا ولو كان صالحا. ولذا اختار الله تعالى لرسوله الذي هو خير خلق الله هذه المرتبة، وهذا ما استدل به على تفضيل الفقير الصابر على الغني الشاكر، وأن هذه المرتبة اختارها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بقدرته صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا نبيا. هذه الآيات كثير من الأخبار للمفسرين عندها، وهي من أخبار بني إسرائيل مما لا يعتمد عليه. أخوان يقول كيف أخذ سليمان الخاتم بعد ذلك من الشيطان؟ أخذه كما شاء الله، ما أخبرنا الله كيف أخذه. ما جاء عن ابن عباس أنه الشيطان ألقاه في البحر حين علم أنه قد فطن له، أنهم فطنوا للشيطان وليس بسليمان، فألقاه في البحر فوقع في جوف سمكة، وكان سليمان يعمل في البحر بالأجرة، فدفعت إليه أجرته هذه السمكة، فذهب شق هذه السمكة ليأكلها فوجد الخاتم في بطنها فلبسه فعاد إليه ملكه. هذا كما سمعت صح عن ابن عباس رضي الله عنه، لكن أغلب هذه الآثار من كتب بني إسرائيل. أخن يقول هل هناك دليل من القرآن والسنة على خاتم سليمان؟ أنا لا أعلم هذا، لكن هي آثار عن السلف، المروي في الباب آثار عن السلف. أخن يقول ما هي التماثيل؟ هل هي الصور؟ نعم هي الصور، وكان هذا جائزا في شريعتهم كما سبق معنا في تفسير سورة سبأ. وآخر يقول ما حكم من يقول إنه يملك خاتم سليمان ويدعي علم الغيب؟ كفر، هذا القول كفر، من ادعى علم الغيب فهو كافر مكذب للقرآن. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.